قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. والإطراء هو المبالغة في ماذا؟ المبالغة في المدح. كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النصارى أطروا ابن مريم وغلوا فيه كما ذكر الله عز وجل، حتى آل بهم الأمر إلى عبادته مع الله عز وجل، وحتى قالوا فيه ما قال: إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وسبب ذلك هو الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلو في مدحي كما غلت ماذا؟ كما غلت النصارى، فآل بهم الغلو إلى عبادته مع الله عز وجل. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وافيا شافيا لنهيه عن الإطراء والمبالغة في الغلو، حيث قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الله عز وجل ذكر في القرآن في مواضع عديدة، ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف ماذا؟
العبودية.
تذكرون الأدلة؟ نعم، سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه له مثلا. نعم، وأيضا
أليس الله بكاف عبده،
أليس وإن الله كنتم في ريب
مما
نزلنا على عبدنا، وأيضا فأوحى إلى عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فئات كثيرة يصفه الله بهذا الوصف الجليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. لكن وهذا سؤال مر بنا كثيرا، ما معنى كون العبودية أشرف أوصاف صلى الله عليه وسلم مع الرسالة؟ ما معنى ذلك؟ يعني ماذا كانت العبودية أشرف أوصافه مع الرسالة؟
سم تفضل.
شو قول الشيخ ناصر؟
في واحد من الشيخ.
في واحد تفضل. إيه، مرتبة العبودية مرتبة رفيعة عظيمة، لماذا؟ كيف فهمنا هذا؟ لأنه أكملها. ومن أين أخذنا هذا الإكمال؟ صحيح، أكملها وأتمها عليه الصلاة والسلام. من أين أخذناها يا إخوان؟ من الإضافة. عبد الله عبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والإضافة تقتضي ماذا؟ العموم. فالمعنى أن عموم العبودية قامت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، العبودية لله عز وجل. وهذا لا شك تشريف عظيم له صلوات الله وسلامه عليه. ثم هو رسول الله عز وجل. لهذا تلاحظون أن الله تعالى يجمع بين العبودية، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جمع فيها بين العبودية والرسالة. وأول أركان الإسلام الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي الحديث الذي عندنا اليوم أيضا حديث عبادة: ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي وصفه بالعبودية والرسالة ونصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليها دليل على أن المسلم يكون بين أمرين، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. من أخذنا هذا؟ من كونه عبد لله عز وجل، وبالتالي لا يجوز مجاوزة الحد فيها عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله. وكونه رسول الله لا يجوز التقصير في حقه ولا التفريط في حقه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعظم ما يثنى به عليه ويمدح من وصف به في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال لا تطروه كالنصارى، يعني لا تقولوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة وقولوا بعد ذلك ما شئتم، كما قال صاحب الوردة: تمدعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، ولا تقول ما قالت النصارى بس، وما عدا ذلك امدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما شئت. فتح هذا الباب للناس يا اخوان يوقعهم في، بل اوقعهم في امور كبيره وخطيره وعظيمه. قد ذكر شيخ الاسلام في كتاب الاستغاثه، يعني ذكر ان هناك في زمانه من يجوز الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به الله عز وجل، ومن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مفاتح الغيب كما هي عند الله عز وجل. وذكر رحمه الله أن بعض المتصدين للتدريس في زمانه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلم الله ويقدر على ما يقدر عليه الله عز وجل. فما أدري يعني ماذا يبقى لله عز وجل. فهؤلاء أطروا النبي صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى
ابن مريم.
ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا النهي بقوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأما مكانته صلى الله عليه وسلم فمكانته في القلوب حبا وتوقيرا وتبجيلا، وفي الألسنة ثناء ومدحا بما أثنى الله تعالى عليه سبحانه وبحمده، وفي الجوارح متابعة ودعوة إلى اقتفاء أثره والسير على نهجه.